وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وازواجه واهله واولاده ثم بعد. لا بد لطالب العلم من اخلاق يتادب بها، ومن جمله من الاداب يتخلق بها. ولعل الأزمة التي نشاهدها في بعض طلبة العلم أن القلب يضمر على حساب العقل، فالعقل يتسع للحفظ والفهم والاستنباط والاستيعاب، أما القلب فإنه يضيق عن التذكر والاستعراض، فتجد الإنسان يطلب العلم ولا يستفيد من علمه لحساب قلبه إلا القليل. ورحم الله عبد الله ابن مسعود عندما كان يقول: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن الأشياء الأخلاقية التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم الإنصاف، والإنصاف هو العدل، والعدل أن تعطي لكل مرء ما له وألا تنقصه شيئا من حقه، هذا هو العدل والإنصاف. فإن كانت له حسنات لم تغمص هذه الحسنات، وإن كانت هناك سيئات إن استطعت أن تعتذر عنها فهذا خير وبركة. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون لسانه حديدا، وأن يكون لفظه كالمنجنيق الذي من وقع عليه أصابع. قال ربنا عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق عليه في يد الشمال. تنطف أي تقطف، بتسقط لحيته من وضوئه، الوضوء والماء الذي يتوضأ به. فلما كان من الغد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلما قال في ذلك اليوم. فخرج الرجل على الصورة التي خرج فيها من الأمس. فلما كان في اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فخرج الرجل على الصورة نفسه. قال أنس: فقام إليه عبد الله بن عمرو وكان حريصا على الخير، فقال: يا عبد الله، عبد الله بن عمرو يقول للأنصاري: إني لاحيت أبي. لاحيت أبي أي حدث إشكال بيني وبين أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، وثلاثا أي ثلاث ليال، مش هيبات في الدار، ثلاث ليال. فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضي هذه الثلاث فعلت. الأنصاري قال له: نعم. قال عبد الله بن عمرو، صار الحديث إلى عبد الله بن عمرو: فبت عنده هذه الليالي الثلاث فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار في فراشه، تعار أي تقلب في فراشه أي على فراشه، في معنى عنه ذكر الله إلى أن يقوم لصلاة الفجر. الثالث انظر لمحل الشيء الاولى غير اني لم اسمعه يقول الا خير. هذا هو محل الشيء، غير اني لم اسمعه يقول الا خير. ده مساله مهمه جدا، غير اني لم اسمعه يقول الا خير. هذا الحديث في اسناده كلام، لان الامام احمد رواه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن انس، وفي سماع الزهري من انس كلام واختلاف، والراجح ان الزهري لم يسمع من انس. فبالتالي هذا الحديث فيه انقطاع. هذا الحديث وان كان في اسناده كلام، لكنه يشير الى مساله غايه في الاهميه، وهي غير اني لم اسمعه يقول الى ماذا؟ الى خير. هناك بعض الناس ربما اعجب بك فاذا اقترب منك تغير عليه. لماذا يتغير عليك بالاقتراب؟ لانه يجد من خلاياك، يجد من صفاتك، ويجد من طبيعتك ما يكون سببا في النفرة منك. يعني بالضبط الإنسان عامل زي النار، النار بتجلد الجلادب والخفافيش والفراش، فإذا ما اقترب الفراش من النار كلما اقترب أكثر وأكثر كلما كان مضة إلى ماذا؟ إلى الهلكة والنار. كذا هناك أناس تستفيد منهم من على بعد، فإذا اقتربت منهم أضر قلبك. أخطر شيء يمكن لطالب العلم أن يتأذى به أن يتأذى في قلبه. وكيف الإنسان أن يتعود ألا يخوض بلسانه مع الخائضين، وأن يمسك لسانه ليحمي لسانه؟ هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدريب. لابد أن تتدرب على كثرة الصمت وطول الصمت، دي مسألة مهمة جدا، إلا إذا كان الكلام مقصودا شرعيا، كأن تتكلم في مجلس علم أو في قضية أو في جلسة عرفية كقاضي أو نحو من ذلك. فكل مقصود شرعي يجوز عنده الكلام، وكل ما يترتب عليه الكلام من نفع جاز فيه الكلام. أما إذا لم يكن هناك نفع من وراء الكلام فإن الصمت يكون أولى. هذا من حيث الجملة. من حيث ما نتكلم فيه، لابد لطالب العلم أن يتعود العدل. العدل عندما يتكلم أو يحكم لابد أن يكون عدلا، والعدل هنا فعل بمعنى فاعل، كصوم بمعنى صائم، وزور بمعنى زائر. فلابد لطالب العلم أن يكون عدلا أي عادلا في قوله، وأن يكون عدلا في أحكامه. من مفردات العدل الإنصاف، من مفردات العدل الإنصاف. والإنصاف ألا تغمض أحدا حقا من حقوقه، ده الإنصاف. ألا تغمض أي لا تنقص أحدا شيئا من حقوقه. حقيقة كنت يعني أقرأ في بعض الكتب فوجدت مادة جميلة جدا في الإنصاف، لأن هناك بعض الناس يظن أن لسانه عندما يكون حديدا كالصوت يجلد هذا ويقع في هذا يكون بذلك قوالا بالحق الله، والإنسان ليكون قوالا بالحق إلا إذا كان لسانه يربي الناس بالحجارة. هذه مسألة خطيرة جدا. أليس من الممكن أن تنتقد وأن تنظر وأن تقف وأن تنصح، ولكن بالذي أحسن لا بالذي أسوأ؟ لأنه ما من أحد من أهل العلم إلا وقعت له مسائل زل فيها. ولو أننا كما قال الإمام الذهبي، ولو أننا ودعنا كل إمام لزلة ما وجدنا عالما، كل عالم هنرميه عشان غلط غلطة عمرنا احنا واجدين عالم. في قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. بعض الناس أراد أن يجعل من القضيتين قضية واحدة. احنا عندنا هنا قضيتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقضية، والقضية الثانية أن تأتي بالمعروف وأن تبتعد عن المنكر للعمل. إذا عندنا قضية الإنكار وقضية ماذا؟ العمل. هاتان قضيتان. لو أنني قصرت في العمل هل أقصر في الإنكار؟ هل أقصر في الإنكار؟ الكلام الذي عليه السلف: حتى لو قصرت في العمل فلا تقصر في الإنكار، لأننا جميعا ذلك الرجل المقصر. فإذا لم ينكر إلا من تهيأ له الكمال في العمل لم ينكر أحد. وكلام شبيه بذلك مروي عن سعيد ابن جبير وعن غير واحد من السلف. لو قرأنا في كتب التراجم سير أعلام النبلاء أو تذكرة الحفاظ، هذان المصدران بالذات يلي بعدهما ابن كثير في البداية والنهاية. الحقيقة عندما تقرأ تراجم الفضلاء والأعيان والنبلاء تقف على المضامين غاية في العجب. المضامين المعنوية التي نقرأها ولا نجد لها تطبيقا مناسبا نجدها عند هؤلاء الناس. عندما نقول
المضامين العلمية والأخلاقية التي نقرأ عنها: الصدق، الأمانة، الصمت، الصبر، التأمل، التأني، الحلم، كل هذه الأشياء لا نجد تطبيقا عمليا صحيحا إلا عندما نقرأ في كتب السير والتراجم. عندما ننادي بهذا الكلام يقولون: أنتم من أرباب الموازنات، وهذه الموازنات لا يصح أن يقوم الإنسان بها، بل إن الرجل إذا ثبت أنه أخطأ لابد أن ننصص على خطئه، ولابد أن ننكر ذلك الخطأ وأن ننبه على هذا الخطأ، بل الأولى أن نترك علم هذا الرجل حتى لا يكون فتنة لأحد. بعض إخواننا من ليبيا قابلني منذ سنين، عدة سنوات، 5-6 سنوات تقريبا، فحدثوني في هذا المنهج: انت يا شيخ بتقول بالحسنات والسيئات، يعني يمكن للإنسان أن يزل وأن يخطئ، فنأخذ حسنته ولا نأخذ سيئته؟ أنت تزن الناس بالحسنات والسيئات، والرجل إذا كانت له حسنات وسيئات فأنت تأخذ الحسنات وتترك السيئات، ده منهج الموازنات، وهذا المنهج منهج بدعي فاسد ما ينفعش. ولكن الرجل إذا كان فاضلا معروفا بين الناس بالعلم وأخطأ لابد أن ننشر خطأه، بل الأولى أن نترك علم ذلك الرجل حتى لا يكون فتنة لأحد. طب لو كان الخطأ صغيرا، حتى ولو كان صغيرا، قلت: من شيخك في هذا الموضوع؟ قال: فلان. شيخ من العلماء الكبار حقيقة، ولكنه انتهج هذا الموضوع. قلت له: شيخك ألا يخطئ؟ شيخك ألا يخطئ أم إنه يخطئ؟ كان هذا السؤال مباغتا له، هو تعود إنه اللي يكلم مش حد يسأله، فلما سئل شيخك يخطئ أم لا يخطئ، تدارك فداحة الموقف أنه مقبل على الهول، لأنه لو قال إن شيخ بيغلط يلزم أن يطبق على شيخه ما يطبق على غيره، ولو قال بأن شيخي لا يخطأ إذا نادى بالعصمات لشيخه، ده كفر. يبقى حاجة من الاثنين، إما أن احنا نلزمه بأن شيخه ده معصوم من الخطأ، يبقى هذا بقى نخش بقى في سكة الرافضة والجماعة دول، وإما أن شيخه بيخطئ إذا يلزمه أن يحط شيخه كما حط غيره. فسكت ولم يتكلم مطلقا في هذا الموضوع، ولا يزال هذا الاتجاه من طلبة العلم يكتسب أرضا جديدة، لا سيما عند فشو الجهل. لما تكون هناك أراضي فيها جهل وبعدين يأتي رجل في ظاهره التسنن ويتكلم بالسنة وجزاه الله خيرا في ذلك، إلا أنه يقيم مثل هذه القواعد ويدلل عليها، فإن كلامه هذا يكون رائجا في هذا المكان. سأذكر لكم أيها الأحباب جملة من النقول التي تعضد مسألة الإنصاف، من ذلك قول ربنا عز وجل في قصة ملكة سبأ عندما أرسلت بكتاب لها، أو عندما أرسلت بهدية، وقبل أن ترسل الهدية أرسل سليمان بكتاب لها، ثم أخذت هذا الكتاب وجمعت علية الناس وأمراء الجند وأقرأتهم كتاب سليمان. في هذا الكتاب إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الملأ من قومها عندما استشارتهم في شأن هذا الكتاب: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ماذا قالت الملكة؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. سبحان الله، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ربنا عز وجل مصدقا كلامها: وكذلك يفعلون. الواو هنا للاستئناف، وكذلك يفعلون جملة مستأنفة جديدة، جملة تقريرية، أقر الله تعالى كلام هذه الملكة الكافرة التي لم تسلم بعد، أقر كلامها. وعندنا في السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو حديث الشيطان، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فالشيطان مع أنه كذوب، وكذوب على وزن فعول، فإما أن يعنى بها كثرة الكذب، وإما أن يعنى بها الصفة اللازمة، والثاني أولى، والثاني أولى. كأن من الصفات اللازمة للشيطان ماذا؟ الكذب. ومع أن الكذب صفة لازمة للشيطان لا تنفك عنه، إلا أنه إيه؟ صدق، إلا أنه صدق. سبحان الله، فهذان خبران أحدهما من القرآن والثاني من السنة. انظر إلى بعض هذه الأقوال. شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يقول في كتاب الاستقامة المجلد الأول: فنهى أن يحمل المؤمنون بغضهم للكفار على ألا يعدلوا، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع أو متأول من أهل الإيمان. الله، يبقى يمكن بالفعل للرجل من أهل الإيمان أن يقع في فسق أو في بدعة أو في تأول، فإذا أبغضته لا يكن بغضك لهذا المبتدع أو هذا الفاسق أو هذا المتأول مخرجا لك عن الإنصاف، بل كن عدلا معه. قال ابن تيمية: فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له. الله. فإذا كنت مأمورا أن تعدل مع الكافر وألا تظلم الكافر، فأولى لك وأولى أن تكون عدلا مع المؤمن وألا تظلمه وإن فسق وإن ابتدع وإن كان متأولا. أوضح من ذلك في سير أعلام نبلاء المجلد الخامس في ترجمة قتادة ابن دعامة السدوسي المتوفى 118 هجري، بيقول الإمام الذهبي: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع. كلمة بين السماع أي إذا حدث وأتى بلفظ يدل على السماع، يعني حدثنا أخبرنا أنبأنا، هذه الألفاظ إذا قال بها فإنه يكون حجة بالإجماع، فإنه مدلس معروف بذلك، فإنه مدلس معروف بذلك. مسألة التدليس لها أقسام وأنواع والكلام فيها يطول، وليس كل تدليس يكون صاحبه بسببه مذموما، فهناك من التدليس ما يسوى ويمر، وهناك من يتهم به صاحبه، وهناك أقسام. الأخطر أن قتادة كان يرى القدر، كان يرى القدر، والمقصود بيرى مش يرى بعينه، وإنما كان رأيه يميل إلى القدر، يعني كان يرى برأي القدرية ويميل إليهم. وليس المقصود بالقدرية هنا القدرية الأوائل لأنهم كفار، القدرية الأوائل الذين نفوا علم الله عز وجل دول كفار، ولكن الذين تكلموا عن الإرادة هؤلاء هم الذين بدعهم أهل العلم ولم يكفرونه، لأنهم أرادوا تنزيه الله عز وجل. اسمع: وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ده كلام الإمام الذهبي. من أرق الناس، أنا نفسي الإخوة تقرأ ترجمة الإمام الذهبي لنفسه، كيف ترجم لنفسه؟ ترجمة غاية في الروعة وغاية في الأدب، غاية في الروعة وغاية في الأدب. يعني يقول مثلا: وله تواليف، مش تأليف، له تواليف، ودي لغة، وله تواليف يذكر الناس أنها حسنة والله أعلم بحاله. يعني له مصنفات والناس بتقول مصنفات كويسة وربنا هو اللي أعلم بحاله. ده الإمام الذهبي يقول هذا عن نفسه أو كلاما قريبا من ذلك. فانظر، بيقول: وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. يا اسمع الكلام ده: فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه. اللي جاي أكثر أدبا وأرق لفظا وأعلى مناسبة وأفضل قيلا، بيقول: ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه. سبحان الله، انظر إلى تلمس المعاذير ومحاولة سد الثغار، ليس تلمس العثار. انظر إلى هذه المحاولة الظريفة المؤدبة اللطيفة في سد الثغار، أقول وليس تلمس العوار. والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم، الكلام ده كلام رائق يكتب بماء الذهب ويمسح بماء العين، يعني ننظفه بماء العين. بيقول ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له ذلك ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. انظر الكلام الخطير ده، أقول الكلام ده من تاني. ثم إن الكبير من أئمة العلم، شوف من أئمة العلم اللي بيقولوا الرجل الفاضل إذا ظهر منه زلة إحنا نفعصه ونرميه، لدرجة أن بعض الغلاة من هذا الاتجاه جمعوا كتب ابن حجر والنووي والقرطبي وأتوا بها في ساحة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فأضرموا فيها النيران، لأنها تأولت في مسألة الصفات ونحت منح الأشاعرة وبعضهم منح الكلابية، فلم يجدوا جزاء وثاقا إلا أن أحرقوا هذه الكتب. فانظروا إلى هذه العقول التي نادت على نفسها، وانظروا كيف كان أدب الجهابذة الكبار عندما يعلمون الأدب من خلال ما سطروا. يقول الذهبي ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له ذلك. البدعة بتاعته ديت أو المخالفة بتاعته ديت نتسامح فيها ولا نضلله، ما نقولش ضل، ولا نطرحه، ما نطرحوش، نقول لك يا سيدي اقلبه خطأ سبحان الله. وننسى محاسنه، وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. يعني نحن لا نقتدي بهذا الإمام الفاضل في بدعته وخطئه، لا نقتدي به في هذه البدعة، لا نقتدي به في ذلك الخطأ، ولكن لا ننسبه إلى الضلال ولا نكذب عليه ولا نسقطه، ونرجو له التوبة من الله عز وجل. هذا كلام جيد طيب. بيذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن محمد بن سيرين، وأختم بهذا القول البسيط: ظلم لأخيك، ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. يا إلهي، تجد واحد دماغه نقادة، نقادة دايما، عينه لا تقع إلا على الخطأ، وذهنه لا يتقد إلا في الخطأ، وهو دائما يثير غبار الخطأ، دائما يثير نقع المعارك، دائما يعيش في هذا الجو، لكنه يذكر لك حسنة أو يذكر لفاضل حسنة، هيهات ثم هيهات. هذا ظلم، ظلم بين. لا ينبغي أن نكون كالأعراب الأجلاف الذين كان الواحد منهم إذا أحب أحدا ذكر أحسن ما فيه، وإذا بغضه ذكر أسوأ ما فيه، وهذا يحدث كثيرا بين الرجال والنساء في البيت الواحد. سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كفرا، فقد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على النار فوجد أكثر أهلها من النساء، فلما سئل هو بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك قال: يكفرن العشير. الرجل يفعل الخير كله ويأتي بالخير كله إلى زوجه وبيته، فإذا ما يعني لم يستجب مرة أو قصر في بعض المطالب يوما أو شابه ذلك وقفت زوجه لتعدد مساوئه وتقول له لقد تحملتك كثيرا، إنك كذا وكذا وكذا وكذا. الرجل يشعر بأنه قد سقط من جبل أو لعله وقع من عال فهو يتردى، إيه اللي حصل؟ دي مسألة خطيرة جدا، هذا ظلم، والكفر هنا هو ظلم، والكفر هنا كفر أصغر يسمى بكفر النعمة، كفر العشير، لأنها ترى الحسنة فتغطيها وتجحدها ولا تذكر إلا العيب والسوء، هذه خلة سوء وخصلة سوء، وينبغي للمرأة الصالحة أن تتخلص من هذه الخلة. بيقول محمد بن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت. وأحيانا كثيرة أنت لا ترى وإنما تتوهم، وأحيانا أنت لا ترى وإنما تفهم. الإنسان لا يرى الخطأ ظاهرا وإنما يتوصل إلى الخطر إلى الخطأ بالاستنباط. أنت قلت كده، ولما قلت كده عملت كده، فلما أنت كنت عملت كده وقلت كده فترتب على ذلك إن أنت تقصد كذا، وهذا القصد لا يمكن أبدا أن أقبله. لا، هو إيه اللي حصل؟ تقف كده وتشوف إيه المشهد العجيب ده؟ الراجل ده رتب حاجات على بعضها وجاب حاجات من حاجات واستنبط حاجات من حاجات وقعد أشياء، وفي النهاية طلع بنتيجة وهي أنك أخطأت وهو لا يقبل ذلك الخطأ، وأنت لم تقصد شيئا من ذلك وليس في بالك شيئا من ذلك. هذا الأمر يؤدي إلى نفرة القلوب، وحزازات النفوس أشد من مرض الأبدان، حزازات النفوس أشد من برض الأبدان. فإذا استطاع طالب العلم أن يكون مغلوبا حتى لا يزهق قلوب الناس وحتى لا يكدر عليهم أمزجتهم وحتى لا يصيب أذهانهم بالسوء لكان في ذلك خيرا وبركة، ما فيش مشكلة في ذلك الأمر، لأنه عندهم ظالم ولكنه عند الله تعالى مرتفع وعال. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اتهموه ظلما وعدوانا: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. من الذي برأ موسى؟ الله، فبرأه الله مما قالوا، مش كده وبس، أمال إيه كمان؟ وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. فلو استطاع الأطالب العلم أن يجاهد نفسه وأن يكابد نفسه وأن يمتشق حسام هذا الأمر أي أمر الإنصاف لينتصف من نفسه لغيره فلا يظلم أحدا لكان بذلك خيرا وبركة وخير داع إلى العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا مباركين موفقين راشدين نحن وإخواننا وجميع السامعين والمسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه وأزواجه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.